بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثني أبو غسان المسمعي واسمه مالك بن عبد الواحد، وهو بصري ثقة. قال: ومحمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، عن معاذ بن هشام. قال أبو غسان: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله وهو ابن عمرو بن حرام صحابي بن صحابي، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الثاني وهو من العشرة المبشرين بالجنة وكان قويا في الحق، ومناقبه وفضائله كثيرة رضي الله عنه، ولا يطعن فيه إلا زنديق كالرافضة يطعن فيه وفي غيره، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق أي غزوة الخندق جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله إن صليتها، إنها هنا نافية بمعنى ما، أي ما صليتها أي حتى غربت. قال: فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب، وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان صاحب المصنف، وإسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي ويقال له بن راهويه. قال أبو بكر: حدثنا، وقال إسحاق: أخبرنا وكيع، وهو ابن جراح ابن مليح أبو سفيان صاحب كتاب الزهد، عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد بمثله. وحديث عمر هذا رواه البخاري فهو متفق عليه، أن عمر قال يوم الخندق أي غزوة الخندق، ووظيفت إلى الخندق باعتبار أنهم حفروا خندقا حول المدينة آنذاك، وهذا من السياسة الشرعية ومن فعل الأسباب. قال: جعل يسب كفار قريش، لأنهم يستحقون السب، فقد شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بغير حق وعن هذه العبادة، وعظم أذاهم على الإسلام وأهله، فجعل عمر يسبهم. نستفيد أن لا بأس بسب الكفار ومن يستحق السب، وفي الحديث المستبان ما قال: فعل البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. ولكن لا تسب آلهتهم إذا كان يؤدي ذلك إلى سب الله تبارك وتعالى، وهذا من سد الذرائع، كما قال الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فعمر جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس، أي مع شدة القتال وحمي الوطيس صلى عمر هذه الصلاة وكادت الشمس أن تغرب، صلى صلاة العصر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله إن صليتها، أي ما صليتها لانشغاله بقتال الكافرين. وكان هذا كما تقدم قبل نزول صلاة الخوف. قال: فنزلنا بطحان، وبطحان واد في المدينة فيه ماء. قال: فنزلنا بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوضأنا أي بعد أن غربت الشمس. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب بعد خروج وقت الصلاة. وفيه أن الفوائت تقضى مرتبة، يبتدأ في الأولى ثم التي تليها وهكذا. وفيه إقامة الجماعة في الصلاة للصلاة الفائتة، صلى جماعة، إن كان الإنسان وحده صلى وحده، وإن كان مع جماعة صلوا جماعة. وعندي سؤال: من صاحبه؟ هنا في هذا الحديث وفيما تقدم من حديث علي وابن مسعود أنه صلى، أنه شغل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس. وجاء في حديث أبي سعيد وغيره أنه شغل عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم صلاها مرتبة. فكيف الجمع بين هذا الحديث وحديث أبي سعيد هذا؟ ها؟ إيه؟ والعشاء، أني ثم صلاها مرتبة، كيف الجمع هنا؟ صلى شغل عن الظهر، عن العصر حتى غربت الشمس يوم الخندق. ها؟ نعم، لكن هنا صلى شغل عن صلاة العصر، وذاك فيه أنه شغل عن الصلوات هذه كلها، عن تلك الصلوات كلها. كيف نقول ما في الصحيح أصح؟ أو ماذا نقول؟ ذاك يا أبا آدم، ها؟ رد أكرمة، كيف التوفيق يونس؟ أخنا محمد، تفضل أخنا محمد. أحسنت، يحمل على التعدد. الخندق كانت أياما، غزوة الخندق استمرت أياما، ففي بعض الأيام شغل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، وفي بعضها شغل عن الظهر والعصر والمغرب، فقضى هذه الصلوات. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا ظاهره أنه صلاهما في جماعة، أي العصر والمغرب، فيكون فيه دليل لجواز صلاة الفريضة الفائتة جماعة. وبه قال العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي عياض عن الليث بن سعد أنه منع ذلك، وهذا إن صح عن الليث مردود بهذا الحديث. والأحاديث الصحيحة الصريحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بأصحابه جماعة حين ناموا عنها. نعم، جاء من حديث أبي قتادة وغيره في مسلم وغيره أنهم ناموا عن صلاة الفجر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه فصلوه جماعة، صلوا ركعتي السنة، ركعتي الفجر، ثم الفريضة جهرية. قال: حين نام عنها، كما ذكره مسلم بعد هذا بقليل. وفي هذه الحاضرة، وفي هذا الحديث دليل على أن من فاتته صلاة وذكرها في وقت آخر ينبغي له أن يبدأ بقضاء الفائتة ثم يصلي الحاضرة، وهذا مجمع عليه، لكنه عند الشافعية وطائفة على الاستحباب، أي أن هذا الترتيب الاستحباب. فلو صلى الحاضرة ثم الفائتة جاز، وعند مالك وأبي حنيفة وآخرين على الإيجاب، فلو قدم الحاضر لم يصح، وقد يحتج به من يقول أن وقت المغرب متسع إلى غروب الشفق، والذي ينبغي أن تصلى الصلاة مرتبة. ومن صلى الصلاة الحاضرة باعتبار نسيان الفائتة أنه كان ناسيا لها ثم تذكر بعد أن صلى، الذي يظهر أنه يصلي هنا، يصلي التي نسيها، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو ساعنا فوقته حين يذكرها، لا كفارة لهذا إلا ذلك. وإذا أدركت الناس في صلاة من الصلوات وكنت لم تصلي الصلاة التي قبلها، ادخل معهم بنية الصلاة الفائتة ثم صل الصلاة الحاضرة بعد ذلك في جماعة ثانية، أو يتصدق عليك أحد، أو تصليها بمفردك. قال النووي رحمه الله: وقد يحتج به من يقول إن وقت المغرب متسع إلى غروب الشفق، لأنه قدم العصر عليها، لأن وقتها متسع فقدم العصر عليها. قال: ولو كان ضيقا لبدأ بالمغرب لئلا يفوت وقتها أيضا، ولكن لا دلالة فيه لهذا القائل، لأن هذا كان بعد غروب الشمس بزمن، بحيث خرج وقت المغرب عند من يقول أنه ضيق، فلا يكون في هذا الحديث دلالة لهذا، وإن كان المختار أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق أي الأحمر، وهذا هو الصواب. الخلاصة: هذا من أدلة ترتيب الصلوات الفوائد وتأديتها جماعة. كم قرأنا حديثا يا أخنا جميل؟ حديثا واحد. عن صحابي مشهور. عمن يا أخنا عبد الرحمن؟ ها؟ من صحابي الحديث الذي قرأناه؟ أبو من؟ ما سمعت. عن عمر بن الخطاب، والراوي له عن عمر جابر بن عبد الله، والراوي له عن جابر، انظر، الراوي له عن جابر أبو سلمة بن عبد الرحمن، وعنه يحيى بن أبي كثير، وعنه هشام الدستوائي، وعنه معاذ ابنه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.